يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل الشروع في الكلمة، أشكر جميع من ساهم في هذا الجمع الذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه، فنشكرهم لما بذلوه ويبذلونه لأجل نشر العلم النافع الصحيح وبثه في الأمة. فنسأل الله جل وعلا أن يجازيهم بأحسن الجزاء. ثم ارتأيت أن أتكلم عن موضوع مهم لا يخلو عنه مجتمع من المجتمعات، وهو قضية معالجة الآداب الحسنة والأخلاق الجميلة والحرص على ذلك، لأن ما من الظواهر أو المظاهر السيئة في المجتمعات ما ظهرت إلا لضعف الأخلاق أو انعدامها في المجتمعات. لهذا فنقول من أن الأخلاق الحسنة والتحلي بالآداب الجميلة، وكما ذكرت تسمى في يومنا هذا بالظواهر الاجتماعية، والظواهر الاجتماعية أو المظاهر الاجتماعية منها الحسنة ومنها السيئة، منها الحسنة ومنها السيئة، وكلها إما ترجع إلى تلك الأخلاق السيئة أو إلى تلك الآداب الجميلة الحسنة. فلا شك من أن هذه الظواهر الاجتماعية التي تخرم في جسد الأمة، ومنها من تكون حسنة وهي أقول أخلاق إما مع خالقك سبحانه وتعالى حين أمرك بأوامر وأوجب عليك أن تقوم عليها، أو نهاك وحذرك أن تقرب من أخرى مما نهى عنه سبحانه وتعالى. فلهذا إذا ذكرنا مثلا، فالأخلاق قلت منها ما لابد أن تلتزم بها تجاه ربك سبحانه وتعالى في التزام شرعه، ومنها ما تقابل بها المخلوق. فأقول من هذه الظواهر على اللغة العصرية مثلا الرشوة، وهي آفة اجتماعية لا شك، فالرشوة لا بد أن يعلم المسلم أنها محرمة، أنها محرمة في شرعنا. فعليه أو على المسلم أن يتخلق ويلزم نفسه بشرع الله جل وعلا، ثم ليس له أن يضر بغيره، لأن في الرشوة مضرة بغيرك من خلق الله جل وعلا، فتحرمه حقه وهو محرم عليك ذلك، فما يستحقه تؤخره، تؤخره عن من يستحق ذلك وتأخذه منه. وكذا مثلا المسكرات والمخدرات، فإن الله سبحانه وتعالى حرم كل مسكر، فكل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وكل خمر حرام. فكل ما يغطي عقلك فيخرجك من الإنسية إلى إلغاء العقل والحيوانية فهو محرم. فحينها إذا لم تلتزم بما أمرك ربك جل وعلا من الانتهاء عن مثل هذه المسكرات، فلا شك أنك ستعتدي على من حولك، على من حولك، فحينئذ نجد أن من يتعاطى مثل هذه الآفات يعتدي على غيره ويسرق غيره، بل ويكبر إجرامه، فلربما يسعى إلى المتاجرة في الأسلحة وكل ممنوع، وكل ممنوع، ويتعدى على الأعراض ونحو ذلك. فالمسكر أم الخبائث، فإذا ألغيت عقلك سهل عليك كل شيء. لهذا إذا كان المرء يسعى إلى اكتساب هذه الفضائل الإسلامية الطيبة وأن يتحلى بها، عساه يبتعد عن كثير من هذه الظواهر أو المظاهر التي تخرم في هذه الأمة المسلمة. فأقول فحسن معاملة الناس كل بحسب منزلته ومرتبته، لا شك أنه من أفضل وخير ما يعطاه العبد، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقيل يا رسول الله ما خير ما يعطاه العبد، ما خير ما يكتسبه العبد؟ قال خلق حسن، هذا أفضل ما يتحلى به العبد وما يعطاه. ومن ذلك عباد الله صدق الحديث، صدق الكلام، أن يكون المرء صادقا في حديثه وكلامه حتى مع خصومه، حتى مع خصومه، فلا يكذب على خصمه ولا يفتري عليه. فعلى المؤمن أن يكون صادقا في حديثه وحسن القصد في تعليم الناس العلم النافع، لأن صدق المرء في حديثه هي سمة أولياء الله جل وعلا. فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، الصدق
يهدي إلى الخير. قال: وإن البر يهدي إلى الجنة. قال: وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهذه منزلة عظيمة عند الله جل وعلا. فالمرء سواء كانت الأمور له أو عليه فليس له أن يكذب، فالمؤمن لا يكذب. وهذه المنزلة، منزلة الصديقية، هي من أعلى المنازل عند الله جل وعلا بعد منزلة النبوة والرسالة. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب. قال: فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الكذب يهدي إلى الفجور، إلى التعدي على الناس، على أعراضهم، على ممتلكاتهم. قال: والفجور يهدي إلى النار. قال: وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا عياذا بالله. فالشياطين أولياء كل أفاك أثيم، كما أن الملائكة أولياء كل تقي أمين. وقد علمت خديجة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء، من غار حراء، يرجف النبي عليه الصلاة والسلام من هول ما رأى، وقال: زملوني زملوني، أي غطوني. قالت: فزملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف والفزع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة: أي خديجة، ما لي؟ لقد خشيت على نفسي. فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام الخبر، أي الذي رآه في الغار. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. قالت: فوالله، انظروا، يعني لرجاحة عقلها رضي الله عنها، قالت: لا تخف، لأن الشياطين لا تتنزل على من كان أمينا تقيا. فاستدلت بأخلاق حسنة على أن الله جل وعلا لن يخزي النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: والله إنك لتصل الرحم. فبدأت بعد هذه الأخلاق الطيبة والصفات الحميدة. قالت: فإنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، فأنت صادق في كلامك. قالت: وتحمل الكلة، أي تعين الضعيف. قال: وتكسب المعدوم. تكسب المعدوم، أي أنك تعطي الفقير والمسكين وذا الحاجة. قالت: وتقري الضيف، وتكرم الضيف إذا جاءك وتحسن إليه. قالت: وتعين على نوائب الحق، فتعطي كل ذي حق حقه وتعينه على استرداده. فعددت رضي الله عنها هذه الصفات الحميدة لما علمته بعقلها الراجح أن الشياطين وكل ما يؤذي الناس لا يأتي من كان على مثل هذه الأخلاق وهذه الصفات. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والأفاك عباد الله هو الكذوب في قوله، فالشياطين تتنزل على الكذبة. والأثيم هو الفاجر في عمله وفي فعله، فالشياطين تلازم هؤلاء، لا تلازم من كان على مثل تلك الصفات الحميدة أبدا. فالشياطين إذن لا تقترن ولا تلازم إلا من يشابهها ويماثلها في الكذب وسوء الأعمال. وهي فائدة عباد الله قد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فقال: هذا مما بين الله به الفرق بين الكاهن والنبي عليه الصلاة والسلام. فالكاهن يكذب في حديثه ويراوغ السامع، وكذا الساحر، وكذا ما يطلق اليوم بهذه الرياضة الطاقية، في أن فلانا يعطيك الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية. وليس هناك يا عباد الله إلا إيمان وكفر بالله جل وعلا. فإذا ازددت عملا وقربا إلى الله جل وعلا ازداد إيمانك، وإن ابتعدت نقص إيمانك وضعف. فصار الناس يسوقون لهذه الطاقات، وكلها من ألاعيب الشياطين، لأن في بعضها قد يفرض عليك أن لا تخالف شرطا كأنه وحي السماء عياذا بالله، فإذا خالفت قال لك فقد تصاب بكذا وكذا. فلهذا لا يجب أن ينظر في مثل هؤلاء، وهذه آفة اجتماعية قد دخلت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عبر هذه الهواتف وهذه الوسائل مع الأسف. فظن الناس أنها تنفعه، ولا ينفعك إلا إيمانك بربك جل وعلا وما قدمته من أعمال صالحات. فلهذا كما قال شيخ الإسلام تيمية: فبين الله جل وعلا به الفرق بين الكاهن والنبي وبين الشاعر والنبي. قال: لما زعم المفترون أن محمدا صلى الله عليه وسلم شاعر وكاهن، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الوحي في أول الأمر وخاف على نفسه قبل أن يستيقن أنه ملك، يعني قبل أن يعلم أنه جبريل هو الذي أتاه وهو الذي كلمه في الغار، قال لخديجة: لقد خشيت على نفسي. قال رحمه الله تعالى: فاستدلت، أي عائشة رضي الله عنها، بحسن عقلها على أن من يكون الله قد خلفه أو خلقه بهذه الأخلاق الكريمة التي هي من أعظم صفات الأبرار الممدوحين، قالت أنه أو قال أنه لا يخزيه أي ربه سبحانه وتعالى، فيفسد الشيطان عقله ودينه. فمثل من يتصف بمثل هذه الأخلاق، هذا لا يدعه ربنا جل وعلا للشيطان أو للشياطين فتعبث به أبدا. لهذا تجدون من الكفار من كثير منهم من قد يتصف بالأخلاق الحميدة، سرعان ما إذا عرض عليه الإسلام أسلم مباشرة، لأنه قد علم بما معه من هذه الصفات أن هذا الدين يوافق الفطرة والأخلاق التي هو عليها، فلا يرد دين الله جل وعلا. أما غيره الذي لم يتصف بمثل هذه الأخلاق فسرعان ما أنكر الإسلام وأبغضه. لهذا عائشة رضي الله عنها، وهذا قبل أن يستيقن النبي عليه الصلاة والسلام من أن هذا وحي الله جل وعلا، أن الله جل وعلا لن يخزي عبدا قد اتصف بمثل هذه الأخلاق الطيبة. قال رحمه الله: ولم يكن معها قبل ذلك، أي عائشة، وحي تعلم به انتفاء ذلك، بل علمته قال بمجرد عقلها الراجح، بمجرد عقلها الراجح. أقول: ومن صور ذلك أيضا إذا نظرنا إلى أولئك الذين ادعوا النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام من الكذابين، مثل مسيلمة الكذاب والعنسي وغيرهما، مع ما كان يشتبه من أمرهم لما كان ينزل عليهم من الشياطين ويوحون إليهم، حتى يظن الجاهل أن هذا من جنس ما ينزل على الأنبياء. فأولئك كمسيلمة وغيره الذين ادعوا أنهم أنبياء كانوا يزينون للناس أن هذا الذي يذكرونه للناس أنه وحي من السماء، فكانت الشياطين تأتيهم وتؤيدهم وتنصرهم وتدعو الناس إلى خطابهم، فالناس نظروا إلى سيرة هؤلاء. فمن كان فطنا عاقلا أدرك أن هؤلاء ليسوا بأنبياء ولا رسل، لأنهم قد علموا من سيرتهم أنهم كذبة، والنبي لا يكذب أبدا، وهم فجرة، والأنبياء حاشاهم. فلهذا لما نظروا إلى سيرة أولئك الذين ادعوا النبوة فوجدوهم على الكذب والفجور والظلم ونحو ذلك، حينئذ توقف كثير من الناس في أمرهم، إذ قد علموا أن النبي لا يكون كاذبا ولا فاجرا. وأنا هنا أيضا أغتنم فرصة أخرى في التنبيه على آفة رابعة، وهي قضية والنظر في من يدعي الرقية من الرقاة، فهذا لابد أيضا من النظر في سيرته وحياته ورقيته، حتى يخلط الكذب والدجل والسحر بالرقية الشرعية، فلربما ينسب إلى الشرع ما ليس منه فهو دعي، وهي آفة من الآفات التي انتشرت في المجتمع، والناس صاروا يهرعون إلى كل من فتح صفحة على هاتفه يدعي ذلك، فلا بد من النظر والسؤال عن حاله قبل أن تأخذ أهلك ونفسك وأولادك إلى مثله، فقد تصدم بما ترى أو تسمع. أقول: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو الخويصرة، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل فإنك لم تعدل. هذا في قسمة الغنائم، هذا كان جريئا على النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أصحابه، قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاة أمثال هؤلاء وصيامه إلى صيامهم، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا تجرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، قال واتهمه بالظلم وعدم العدل في القسمة، قال: اعدل يا محمد باسمه المجرد عليه الصلاة والسلام. وأمثال هؤلاء من الأدعية كثير في الأمة، فمثله أو مثل أصحاب هذا كانوا هم أول من قام على المسلمين بالتقتيل من خيرة أولئك الناس بعد الأنبياء والرسل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد خبت وخسرت، أي يخاطبه، قال: إن لم أعدل. قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أي الملائكة قد أمنوني وجعلوني أمينا. قال: قد خبت وخسرت، يعني إن كنت ظالما ومعتديا، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك، قال: فقد خبت وخسرت، لأنه لا وقد ظننت بي أنني نبي، ولا يجتمع أو لا تجتمع مثل هذه الصفات القبيحة من الظلم والتعدي على الناس مع مقام النبوة والرسالة أبدا. لهذا قال: فقد خبت وخسرت إن كنت ظالما أو معتديا. ولهذا جاء في الرواية الصحيحة بالفتح، أي خبت وخسرت، أي أنت خاسر وخائب إن لم أعدل، إن ظننت أني ظالم مع اعتقادك أني نبي، فإنك تجوز أن يكون الرسول الذي آمنت أو آمنت به ظالما، وهذا خيبة وخسران، فإن ذلك ينافي النبوة ويقدح فيها. لهذا عباد الله، يحرص الإنسان أن يهيئ نفسه إلى كثير، وأن يأخذ بنفسه وأن يعزم عليها، وأن يخرجها من كثير من القبائح. فحينئذ تجد نفسك طيبة لا تأبه لكثير من القبائح، فهذه الآفات الاجتماعية على لغة العصر، إن كانت نفسك طيبة بشريعة الله جل وعلا، فحينئذ أنت في منأى عنها، عن كثير من هذه الخبائث. لهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لا يزال يحث الناس على هذه المكارم الطيبة، ويحذر الأمة من كثير من القبائح، لأن من اجتمعت فيه القبائح والسيئات كان عرضة للشياطين وكان من أوليائهم، على عكس من تحلى بتلك الأخلاق الطيبة وسعى إلى جمعها. ولا شك أن الأمر ليس بالسهل على الجميع، نعم، لكن على الإنسان أن يروض نفسه كما تجده يروضها لصحته، فتجده يسعى إلى رياضة كذا، وأن يأكل كذا، وأن يمتنع عن كذا، فكذلك رياضة أو تلك الرياضات الروحية لا بد منها، لأن ما وقع أو واقع المرء تلك الآفات كما يقال الاجتماعية إلا لضعف في إيمانه وابتعاده عن ربه جل وعلا. فما كان العبد كلما كان قريبا من ربه كلما سدده ربه سبحانه وتعالى وأبعد عنه تلك الآفات وأبعد عنه شياطين الإنس والجن. لهذا كانت جائزة أولئك الصالحين من عباد الله جل وعلا، أقول فلا يزال العبد يطلب تلك الآداب الحسنة ويتتبع سيرة أولئك السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم ليقتدي بهم حتى ينال محبة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي الجائزة، الإنسان يسعى إلى مثل هذه الأخلاق حتى يقع ويكون مع من يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقرب من منزلته، أي من منزلة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام، وهذه من البشارات، يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة قال أحاسنكم أخلاقا، قال الذي يقرب مني ويكون قريبا من مجلسي ومن أحب الناس إلي هؤلاء الذين سعوا وقد حسنت أخلاقهم. قال وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة قال الثرثارون، قال الثرثارون والمتشدقون، قال والمتفيهقون. قالوا والصحابة رضي الله عنهم، يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون. قالوا فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون، قال المتكبرون، المتكبرون على خلق الله جل وعلا، سواء بعلمه أو بماله أو بمنزلته أو بسلطانه ونحو ذلك. قال الإمام الترمذي شارحا لآخر هذا الحديث، قال الثرثار هو الكثير الكلام، وكثير الكلام عظيم السقوط، يعني سرعان ما وكثير ما يسقط ويتعدى على غيره. لهذا كما قال عليه الصلاة والسلام، من سكت نجا، من سكت نجا. فلهذا على المرء أن يحرص على إمساك لسانه ما استطاع إلا في الخير. وهذه المنزلة كما تسمعون أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هؤلاء من أبغض الناس إليه، وأنهم من أبعد الناس من مجلسه. قال الإمام الترمذي: الثرثار هو الكثير الكلام، والمتشدق قال الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم. يبذو عليهم أي أنه يظلمهم بكلامه ويتعدى عليهم ويتعدى على أعراضهم ويقدح فيهم بما ليس فيهم ويغتابهم ونحو ذلك. فعلى الإنسان إذن عباد الله أن يحفظ لسانه، أن يحفظ لسانه. وهذه المقدمة في الحقيقة أنا كنت أود أن أدخل بها إلى أمر مهم، وهو الكلام الذي يطلق من غير أن يتقي الله جل وعلا الإنسان فيما يقوله. لهذا العلماء جعلوا وحذروا من الخلاف البيزنطي، وحذروا من الجدل البيزنطي، وهو ذاك الجدل والخلاف الذي لا فائدة منه، وإنما يرجع على الأمة بالويلات، فتقسو القلوب ويشهد المرء بذلك ويشعل الضغائن ويمنع من كثير من الخيرات. لهذا كانوا يعني يضربون المثل ويقول هذا خلاف أو جدال بيزنطي. والحضارة البيزنطية تعرفونها، التي كانت إمبراطورية في شرق أوروبا إلى جهة المشرق، إلى أن احتلت تقريبا كل البلدان التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، فكانت إمبراطورية عظيمة. فيقول الشيخ بكر أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم، فمن يحذر، يذكر من المحاذير الحذر من الجدل البيزنطي والخلاف البيزنطي الذي يأخذ بالأمة إلى المهاوي وإلى المهالك الذي لا فائدة منه. فأنت تكلمه عن القمر وهو يكلمك عن الشمس. قال رحمه الله: أي الجدل العقيم. قال: أو الضئيل. قال: فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة، يعني يجلسون ويتناقشون حول خلق الملائكة من أي جنس هم. قال: والعدو على الأبواب، والعدو على أبوابهم، على أبواب بلدهم. قال: والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم، يعني للنظر أن هذا الخلاف والجدل البيزنطي ألغوا عقولهم، فبدلا من أن يهتموا بما هو أخطر تكلموا في أمر لا يعنيهم، لا يعنيهم هل الملائكة من أي جنس هم وكيف ومن أي مادة خلقوا ونحو ذلك. قال الشيخ: قال: وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل. الجدل والعقيم يصد عن السبيل، نعم، ويقسي القلب. وهذا كثير الآن عياذا بالله، ما من أحد له هاتف إلا وتجده قد يخوض فيما لا يعنيه مطلقا، فيؤجج نار الفتنة من غير سبب. قد يجيبه من يجيبه بجواب فيجيب بالعشرة والعشرين، لا ينتهي أبدا ولن يتعب ولن يمل ولن يكل. والإنسان لو علم أن الإنسان محاسب ومراقب على ما يتلفظ به ما كتب شيء لا يعنيك. بعضهم يكتب في السياسات وهو بعيد كل البعد عما يدور في الساحة ولا علم له بالمسألة، وبعضهم ينفخ في الكير يريد فتنة بل في الدول، وكلام طويل عريض عيادا بالله. وهذا أيضا من الآفات الاجتماعية التي يجب معالجتها. فالشيء لا يعنيك لا تتكلم فيه. لهذا عياذا بالله من الناس من لا يجادل، الجاهل كيف تجادله؟ فاقد الشيء فكيف تجادله بما ليس له فيه علم؟ السفيه، هل تجادل سفيها قد ألغى عقله؟ بعض المسائل قد فرغ منها وانتهى، يعني تكلم فيها وكتبت المؤلفات وتكلم العلماء ونحو ذلك، فتجده يحييها لإثارة الفتنة بين الناس، فهذا لا يجادل. فصارت المسائل لطلب الشهرة، فأنت لما ترد عليه يشتهر بين الناس، ويرد عليه الثاني والثالث إلى العشرة إلى العشرين، فتصير الصفحات إلى الآلاف، والرجل سفيه، فتكون سببا في التشهير به ونشر فساده ومخالفته. بعض الناس في منن عن ذلك لا يعلم كثيرا مما يدور في الساحة، فإذا دخل وجد الناس بالآلاف على هذه الصفحة فيدخل وتبدأ التعليقات التي لا نهاية لها ولا طائل من وراء ذلك. وإذا بحثت عنه وجدته جاهل جهول سفيه. وكذا عباد الله، ذاك الذي المعاند الذي تذكر له الدليل ويذهب إلى الآراء والأقيسة ونحو ذلك، هذا لا يجادل. أو الذي لا يريد منك، لا يريد مغالبة، وهذا كثير. يعني الناس الآن تظن عند المناقشة وعند إبداء الآراء، وكما يعني حتى الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا، قال ربما المرء ينصرف من مناظرته لأخيه، فإذا ذهب إلى بيته يقول أنا لربما قلت كذا، لو قلت كذا لغلبته. فصارت مسألة المغالبة لا لبيان الحق وإظهاره، لو قلت كذا لغلبته، ولو راجعته في كذا لما غلبني. فلهذا فرق عباد الله، السلف من قديم يلزمون الناس بالسكوت، نعم، وأن تنشر وتنشر السنة بين الناس ومحاسن الإسلام بين الناس، والكف على أمثال هؤلاء الذين فتحوا هذه الأبواب على الناس فأدخلوا عليهم الشرور عياذا بالله. فميز العلماء متى تسكت ومتى تكلم، فالأمر وسط، فالأمر وسط. فلهذا قال: وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن، أي الحسن البصري عليه رحمة الله، قال: إذا سمع الحسن قوما يتجادلون ويتخاصمون يقول: هؤلاء ملوا العبادة، أي عبادة الله عز وجل، ملوا عبادة الله عز وجل. قال: وخف عليهم القول، يعني خف عليهم أن يتكلموا فتكلموا، فلما ملوا العبادة لجأوا إلى ما هو أخف عندهم، وهو تحريك هذا اللسان. قال رحمه الله: فخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله شارحا لهذا، وهذا أذكره لأننا لا شك سنأتي على محطات في حياتنا مهمة جدا، منها هذه الترشيحات الرئاسية، بعضهم يكتب بعضهم ينقل وبعضهم كذا، فيدخل فيها من لا يحسن كثيرا، وكثير منهم مقلد لغيره فيلزمك بتقليده. فلهذا أنا أقول الإنسان لا بد أن يوفر على نفسه، فإن كان جاهلا فليس له أن يكتب، فليس له أن يكتب، وليس له أن يلزم غيره بما هو مقلد فيه لأحد العلماء، تقول ترى هذا وخلافه باطل، والمسألة محل بحث ونظر وخلاف بين العلماء. فلهذا لا شك أن المرء سيمر على كثير من المحطات، فالإنسان عليه أن يكف لسانه وأن يكسر قلمه، فكل بقدر. فصار الناس يعني لا يتوقفون، أقول صفحات عياذا بالله، والحمد لله الذي عافاني من هذا، أنا ما عندي هذا لا فيسبوك ولا غيره والله الحمد، يعني لو يعني الهاتف يعني ما كان لأجل تلك الضرورة ما أخذته معي، كان قديما عبر الخيط هذا، كان يعني حتى لا تصلك المعلومة إلا إذا دخلت بيتك، أما الآن حيث كنت تصلك المعلومة سواء كانت طيبة حسنة أم سيئة. فلهذا عباد الله لا بد لهذه المسائل من الكف، والأمر وسط بين هذا وذاك. لهذا أقول، يقول الشيخ هذا أيضا من المهم، الجدال البيزنطي وهو الجدال العقيم أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة، قال والعدو على أبواب مدينتهم حتى داهمهم، يعني شوف كان هذا الأمر قضية مقابلة العدو أهم عندهم، تركوا ذلك، قال نتناقش، لأن البيزنطيون كان لهم مجلس شيوخ من الفلاسفة، فكان لا شك يعني يتناظرون في مثل هذه المسائل، والعدو على أبوابهم هذا لقلة عقولهم، هذه لقلة عقولهم. قال رحمه الله تعالى حتى داهمهم العدو، قال الجدل العقيم الذي لا فائدة منه، أو الجدل الذي يؤدي إلى التنطع في المسائل والتعمق، قال والتعمق فيها بدون أن يكلفنا الله ذلك، قال دع هذا الجدل اتركه لأنه لا يزيدك إلا قسوة في القلب وكراهة للحق إذا كان مع خصمك وغلبك فيه، قال فلهذا دع هذا النوع من الجدل. قال أما الجدل الحقيقي الذي يقصد به الوصول إلى الحق ويكون جدلا مبنيا على السماحة وعدم التنطع، قال فاعلم أنه مأمور به، قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قال وجادلهم بالتي هي أحسن. قال وذكر المؤلف وفقه الله مثالا للجدل العقيم، جنس والملائكة ما هم؟ قال تجادل هؤلاء، قال جنسهم من كذا وجنسهم من كذا، قال ونحن نعلم أنهم خلقوا من نور أي الملائكة، وأنهم أجسام، وأن لهم أجنحة، وأنهم يصعدون وينزلون إلى آخر ما ذكر أو ذكر الله تعالى في الكتاب أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من أوصافهم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال وكان الناس، قال وأيضا سمعنا قصة ثانية مماثلة أي لهذه. قال كان العدو على أبواب المدينة، قال وكان الناس يتجادلون أيهما خلق أولا، الدجاجة أم البيضة. قال هذا الذي سمعناه، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، أن أولئك العدو على الأبواب وهم يتجادلون من أول من خلق، هل الدجاجة أم البيضة. فذكر رحمه الله تعالى أن هذا من الجدل العقيم، وأنها من الحلقات المفرغة التي لا فائدة منها، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. طيب، فلهذا أقول أن هذا الجدل والخصام والمراء والمناظرات التي اعتاده كثير من الناس على الصفحات هذه، فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني الناس كانوا على الهداية والاستقامة فولجوا في هذه الخصومات والجدل والمجادلة. قال عليه الصلاة والسلام فضلوا، قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقد علم الصحابي والجليل رضي الله عنه كعب بن مالك يوم تخلف عن غزوة تبوك، وجاء المنافقون ليعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذا جاء كعب رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد علم رضي الله عنه أنه لا خلاص له إلا بالصدق، مع أنه رضي الله عنه يحكي عن نفسه أنه كان قوي الحجة، يستطيع أن يخرج نفسه من أي تلك المضايق التي لربما تضيق عليه، يعني يقول أني أوتيت جدلا، يعني إن أردت ذلك لفعلت. لذا قال رضي الله عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رضي الله عنه إنما يرجو ما عند الله جل وعلا، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ما خلفك، أي ما هو السبب الذي جعلك تتخلف عن الغزو. قال ألم تكن قد ابتعت ظهرك، أي اشتريت بعيرا يحملك إلى الغزو والمعركة. قال فقلت يا رسول الله والله لو أني عند غيرك من أهل الدنيا، قال لا ظننت أني سأخرج من سخطه. قال لو كن يعني غيرك أيها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا خرجت من أي شيء قد اتهم به. قال رضي الله عنه لقد أعطيت جدلا، يعني قال والله العظيم يعني لو كنت بين يدي غيرك لوجدت من الحجج بحيث أنني يعني أخرج من أي تهمة تنسب إلي. قال أما إني قد أوتيت جدلا أو أعطيت جدلا. قال ولكن، قال ولكن والله لئن أنا حدثتك اليوم بحديث ترضى به عني، قال ليوشكن الله أن يسخطك علي. قال ليوشكن الله جل وعلا، فكان يراقب الله جل وعلا. قال ربما الآن أخفي عليك شيئا من أمري وأحسن الكلام، حتى أخرج من هذه التهمة. قال لكن الله جل وعلا سيسخطك علي ويكشف أمري ويفضحني إن فعلت ذلك. قال ولئن أنا حدثتك اليوم بحديث صدق أي أكون فيه صادقا قال تجد علي أي لربما تغضب علي. قال إني أرجو فيه عفو الله جل وعلا أي أخطأت في ذلك. أنا أحدثك بصدق وأرجو عفو الله جل وعلا أن يصلني. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله قوله لقد أعطيت جدلا أي فصاحة وقوة في الكلام وبراعة بحيث أخرج عن عهدتي ما ينسب إلي إذا أردت أي جميع ما ينسب إلي كنت أستطيع أن أخرج من أي تهمة تنسب إلي لما أوتي من البلاغة والفصاحة والبراعة في الكلام. لهذا كان عباد الله من مضار الخصومات بالباطل التي أنهكت كاهل الأمة واتسع الخرق على الراقع ومفاسد الجدال البيزنطي المذموم العقيم. أولا عباد الله أنها سبب التناقضات وكثير من التحولات، لأن هذه الخصومات تجد كثير منهم ينتقل يأخذ بقول هذا، فإذا خاصمه فلان انتقل إلى قول فلان أو إلى جماعة فلان أو إلى مذهب فلان أو إلى فرقة فلان، فيكثر التنقل بسبب هذه الخصومات. لهذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخليفة العادل يقول من جعل دينه عرضا أي هدفا للخصومات قال كثر تنقله من دين إلى دين. وهذا أخطر عباد الله وأصعب، لأنه قد ينتقل بك من الإسلام إلى الكفر. كثير ممن يدخل هذه المواقع فيظن أنه على شيء من دينه عياذا بالله، فتجده يخرج من الإسلام رويدا إلى أن صار ملحدا لا يؤمن بالله جل وعلا ولا أنه موجود بعد أن كان على الإسلام سالما معافا، صار ينكر وجود الرب جل وعلا. وإذا نظر العبد في نفسه كيف خلقه ربه جل وعلا، لماذا وضع أنفه في هذه لم يرفعها، لماذا لم يصورك على صورة قرش أو على صورة أي حيوان، وكيف ميز الرب جل وعلا بين مخلوقاته وكيف يسر لها وفطرها كل بحسبه، لماذا لم يصورك على صورة كذا، ولماذا خالف في هذه الخلقة ولم يغير في تلك، ولماذا شابه هذا بتلك، ولماذا هذا العصفور يأكل من هذه الزهرة ولا يأكل من هذه. فإذا نظر العبد في مخلوقات الله جل وعلا وفي خلقه لعلم أن له ربا جل وعلا، فصار المرء بعد إسلامه يبحث عن معبوده فصار تائها عياذا بالله. وما سبب ذلك إلا هذه الصفحات وهذه الشرور التي فتحها على نفسه وكان سالما معافا، فتجده يدخل في جدال مع غيره وهو ضعيف الإيمان ضعيف المكاسب الشرعية، فيوقع عليه كثيرا من الشبه، فتجده يتأخر خطوة حتى يقع في شباكه وشراكه عياذا بالله. فإياكم يا عباد الله، فلا يظنن المرء بنفسه قوة أبدا، كان السلف يفرون من مقابلة سواء المبتدعة أو الكفرة، وكل بحسبه. يقول أنا لست في شك من ديني، فإذا كنت في شك من دينك فاذهب فابحث عن دينك. أنا لست في شك من ديني، لا أجادلك ولا أخاصمك ولا أقول لك نصف كلمة. فلهذا لما فتح الناس هذه الوسائل على أنفسهم وظن أنه في منأى عن كثير من الشبه عياذا بالله، انغمس في كثير من مثل هذه المهالك عياذا بالله. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. قلت أن هذه أول المفاسد، أن ينقل المرء من دين إلى دين، ومن ملة إلى أخرى، ومن جماعة إلى أخرى، ومن فرقة إلى ما هو أعظم. وكان أيضا معا ابن عيسى الإمام الحافظ يذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، يقول: انصرف مالك بن أنس رحمه الله يوما من المسجد، قال وهو متكئ على يدي، وكأنه رحمه الله الإمام كان متعبا. قال: فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، قال: كان يتهم بالإرجاء. والإرجاء هو أن هذه الطائفة كانت ترى أن الأعمال هذه الصالحة ليست من الإيمان، والمسلم لا بد أن يعتقد من أن الإيمان قول بلسانه وعمل بأركانه، هذه الصلاة والصلاة والزكاة والحج نحو ذلك، وقول بلسانه أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله عليه الصلاة والسلام، ويعتقد ذلك بقلبه، ويرى أن هذا الإيمان يزيد كلما ازددت طاعة وقربا من ربك، وينقص كلما اقترفت تلك المعاصي والموبقات والمخازي ونحو ذلك. فالإيمان يزيد وينقص عند الجميع. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة. فالمرجع قالوا لا، الأعمال هذه لا تدخل في الإيمان، فالعمل لا يرفع من الإيمان ولا ينزل منه، وأنه الإيمان هذا كتلة واحدة تبقى كذلك. فإذا قلت أن ليس معه إيمان صار كافرا، يعني يخرج حينئذ من الإيمان، إذا زال بالكلية صار كافرا، أو إذا نقص صار كافرا. فالإيمان كتلة واحدة، قالوا لا تؤثر فيه الأعمال لا زيادة ولا نقصانا. طيب، هذا الرجل جاء يتبع الإمام مالك، فقال: يا أبا عبد الله، يقصد الإمام مالك، اسمع مني، قال شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال: اسمع مني، أنا سأقول لك كلمة. فقال له الإمام مالك، قال: طيب. قال: فإن غلبتني. قال الإمام مالك: طيب الآن أنا سأدعك تقول كلمتك. قال: طيب إذا غلبتني. قال: يعني ما مصيري الإمام مالك؟ قال الرجل: قال فإذا غلبتك اتبعتني. قال: إذا غلبتك تأتي معي، فأنت معي في الجماعة. قال الإمام مالك عليه رحمة الله وكان فطنا، قال: فإن جاء رجل، قال آخر، فكلمنا، قال فغلبنا، يعني أنا وأنت، جاء الثالث وكلمنا وغلبنا، فقال الرجل: نتبعه، نتبع هذا الرجل. فقال الإمام مالك: يا عبد الله، قال: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، قال: وأراك تنتقل من دين إلى دين، وهذا بحسب الجماعات والطوائف نحو ذلك. قال يعني كل ما يأتي الثالث والرابع ونبقى ننتقل الخامس إلى 20 إلى 30. قال إن الله عز وجل بعث نبيه برسالة واحدة، قال وأراك تنتقل من دين إلى دين. أيضا جاء عن سفيان بن عمرو بن قيس يقول قلت لي الحكم ابن عتيبة، وهذا الإمام الكبير أحد أعلام أهل الكوفة رحمه الله، كان يقول ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ لما سئل عن هذا قال ما الذي جعل الناس يعني يكثرون التنقل هذه الأهواء والفرق والطوائف نحو ذلك؟ قال الخصومات، يعني يجلس يخاصم فينتقل إلى هذه الجماعة ثم يبقى ويساوم في دينه، يساوم في دينه. لهذا تجدون بعض أئمة الجماعات يعني الطوائف القديمة من المعتزلة يعني بعد العلم الذي اكتسبه كله يقول ها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور، يقول أنا بعد هذا العلم كل الذي اكتسبته وهذه المجادلات والمناطحات وهذه الكتابات والرد والأخذ، قال أنا أموت الآن على فراش الموت، يقول أنا أموت على عقيدة العجائز عجائز نيسابور، يعني لا يعلمون إلا عبادة الله عز وجل، تصلي في وقتها، تحج بيت ربها، تصوم شهرها، وما دخلت في كثير من هذه المجادلات والمناطحات. فكثير منهم لما رجع ندم على كثير مما دخل فيه أو أدخل فيه من الشبه والكلام نحو ذلك. لا إله إلا الله. طيب إخوان والله المضار هذا اللسان يعني لابد الإنسان أن يتحفظ وإلا المضار فهي عديدة. والسلف كانوا يفرون من كثير من هذه الإطلاقات والخصومات التي لا تأتي إلا بالمضار، وكانوا يرون أقولت أن هذه إنما تقسي القلب وتنبت النفاق، تنبت النفاق ويشغل المرء بها وتحبط الأعمال. فكثير من هذه الأشياء كانوا السلف يعني يحذرون من مثل هذا، لهذا يعني أعدل الأقوال في هذا، يعني نجد الأعدل الأقوال في المفاضلة. بعضهم يقول طيب كيف يعني الآن، هل نسكت مطلقا أو نتكلم مطلقا؟ يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول في اللسان هذا، اللسان هذا يقول آفتان عظيمتان، هذا اللسان فيه آفتان عظيمتان. يقول إن خلص العبد من إحداهما لم يخلص من الأخرى، يعني إذا سلمت من هذه لم تسلم من الآفة الأخرى، يعني آفة اللسان. قال آفة الكلام يعني كثرة الكلام، قال وآفة السكوت، الإنسان على طول ساكت، وإن رأى اعوجاجا يعني في نفسه أو أهله يبقى صامتا لا يغير شيئا، لا ينكر منكرا ولا يدل على معروف. قال وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الآخر في وقتها، يعني الإنسان هذا اللسان يتكلم به في وقته ويمسكه في غير وقته، وهذا السكوت أيضا يسكت في وقته ويطلق لسانه في غير وقته. لهذا قال وكل منهما أعظم إثما من الآخر في وقتها. قال فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه. قال إذا لم يخف على نفسه، لأن الإنكار إنكار المنكرات أضعف الإيمان أن تغير بقلبك، إذا ما استطعت أن تقول بلسانك عليك أن يعني تعتقد منكر ذلك بقلبك، يعني أن تنكر بقلبك، ذلك أضعف الإيمان. قال والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، المتكلم بالباطل شيطان ناطق، عاص لله. انظر هنا قال وأكثر الخلق، أكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته، عياذا بالله. قال أكثر الخلق منحرف إما في كلامه وإما في سكوته. قال فهم بين هذين النوعين. قال وأهل الوسط، قال هم أهل الصراط المستقيم. قال كفوا ألسنتهم عن الباطل. قال وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، أطلقوا هذه الألسنة فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فيما عند الله جل وعلا، لا من أجل الدنيا، لا من أجل دنيا. قال فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عنه ضائعة بلا منفعة فضلا أن تضره في آخرته. قال فإن العبد لا يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. قال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها. قال ويأتي بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق. قال أنا زعيم في بعض الروايات في وسط الجنة أو في أعلى الجنة. قال لمن ترك الخصومات المراء وهو محق، يعني والحق معه، والحق معه. وهذا عباد الله إنما هذا لدرء المفاسد والشرور وتقليلها، إنما هذا لأنك إذا سكت وأقللت من كلامك إنما هذا لدرء المفاسد، يعني حتى لا يتسع أو لا تتسع الفتنة ويتسع الخرق ونحو ذلك. ولهذا الإنسان دائما عليه أن يلاحظ قاعدة مهمة في شريعتنا، وهي أن الإنسان عليه دائما أن يسعى إلى ما يكثر أو يكثر به المصالح والمنافع، وأن يقلل من المضار والمفاسد ما استطاع. دائما هذه الذي يجعل المرء يعني بين عينيه مثل هذه الأشياء. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نشكر الشيخ سمير على ما قدم من هذه الفوائد العظيمة التي تعالج هذا الواقع المرير الذي نحن نعيش فيه. فدواء الكذب الصدق، ودواء كذلك ماذا هذه الفرقة، ترك هذه الخصومات والخوض فيما لا يعني، كما أن دواء كذلك هذه الأمور هو أن يسكت الإنسان في موطن السكوت ويتكلم في موطن بيان الحق، كما بيّن الشيخ جزاه الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته ونفعنا بما سمعنا. ونستسمحه أن نعرض عليه بعض الأسئلة إن أمكن ذلك. هذا سائل يقول ما حكم مشاهدة ما يسمى اليوم بالتنمية البشرية؟
هذا تقريبا أجبنا عنه يا إخوان، هذه قضية التنميات و الله المستعان ما يسمى باليوغا والرياضات الروحية هذه. فأقول أن هذه الرياضات إذا نظرنا إلى أصولها فليست أصولا، يعني إنما ترجع إلى ديانات يعني بعيدة عن دين الإسلام، يعني الديانات الهندية والبوذية ونحو ذلك. فالإنسان إذا أراد أن تطمئن نفسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول لبلال رضي الله عنه، يقول له أرحنا بها يا بلال، يعني بالصلاة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجد تلك الراحة وتلك الطمأنينة في تلك الصلاة، واتصاله بربه سبحانه وتعالى. أما هذا ما يسمى كما ذكرنا فقد يعني مثلنا به فيما سبق، الإنسان عليه كما قال سبحانه وتعالى في سورة الشرح: فإذا فرغت فانصب. قال بعض العلماء: إذا فرغت من تلك المسؤوليات التي عليك، مثلا من تلك الأعمال والأسباب الدنيوية، قال فإذا فرغت فانصب، يعني توجه إلى الله عز وجل. فإذا فرغت من هذه المشاق الدنيوية التي لا بد للمرء أن يقدم لها أسبابها، فقال فانصب وإلى ربك فارغب. يعني فذكر والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه السورة، يعني إذا فرغت من مسؤولياتك هذه فعليك أن تنصب، أن تلجأ إلى الله عز وجل، وأن تتضرع إليه، وأن تعبده، وأن تسأله، وأن تكون مخلصا في ذلك. وإلى ربك فارغب، أن تخلص لله جل وعلا. فلا شك أن هذه الدنيا إنما جعلت فيها هذه الأسباب التي تقضى بها الحاجات الدنيوية، مع التزود للآخرة، مع التزود للآخرة. وهذه العبادات هي بمثابة ما يجده المرء، هي نعم سميت عند كثير من الفقهاء بالتكاليف، وليست كذلك، وإنما هي طاعات. وربنا سبحانه وتعالى ما كلفنا لنشقى، ما كلفنا لنشقى بمثل هذه العبادات، وإنما لإظهار العبودية لله وحده لا شريك له، لإظهار العبودية لله سبحانه وتعالى. لهذا الإنسان كما قلت العلماء قالوا في عند قوله ولنبيه عليه الصلاة والسلام: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب. فلهذا الإنسان عليه أن يوازي بين ما يجب عليه من أمور دنياه وما يجب عليه من أمور آخرته.
أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. السؤال الثاني، هذا يقول: ما نصيحتكم لكثير من الإخوة فيما يجدونه من بعضهم البعض من الجفاء، فتجدهم ينظر بعضهم إلى بعض وهم على المنهج الواحد ولا يلقي السلام هذا على هذا، فما نصيحتكم وجزاكم الله خير؟
والله يا إخوان، هذا الذي يعني حوصلت ما ذكرناه، وإنما سبب ذلك هذه يعني الخصومات ويعني المناظرات والمناطحات التي لا فائدة منها، التي لا فائدة منها. لهذا يعني لو يعني ذكرنا أو يعني أتممنا المحاضرة لا أسمعناكم كثيرا من أقوال السلف الصالح كيف كانوا يفرون من هذه يعني الملاحقات والمناطحات، بل وبعضهم يعد ذلك مما يحبط العمل، مما يحبط العمل. والمرء قد يجد في نفسه قوة حين يخاصم غيره، فإن وجد وأنه قد تمكن، قال بعض السلف رحمه الله تعالى، قال فثم خسرانه. قال الإنسان إذا وجد من نفسه أنه كل من يعني يواجهه فيجادله فيغلبه وهو لا يريد وجه الله جل وعلا، قال فثم خسارته، فثم خسارته. لهذا أقول كثير من السلف من لدن الصحابة ومن جاء بعدهم من كبار التابعين كانوا يحذرون من مثل هذه الخصومات، بل بعضهم كان يرى أن السكوت هو الذي ينفعك. لهذا ذكرنا قضية الإنسان حتى يعلم متى يتكلم ومتى يسكت. لهذا كان أيوب السختياني التابعي والكبير عليه رحمة الله يقول لست براد عليهم أشد من السكوت، يعني إذا أردت أن ترد عليه هذا الذي يخاصمك ويناطحك ويريد أن يغلبك يريد المغالبة، قال لا يعني أشد، يعني لن تجد أشد من السكوت، يعني السكوت عليه وعدم مواجهته ونحو ذلك. هذا أنا أذكر لكم هنا يعني ربما يعني كلام يعني جد، لأن العلماء كتبوا في هذا سواء في كتب الفضائل والأخلاق وحتى في كتب العقائد، حتى في كتب العقائد. يقول هنا أبو بكر الأجري في كتابه الشريعة، وهو كتاب في العقيدة، وهذا يعني يؤيد كثير من الآثار عن السلف في التفريق بين الذي يأتيك يسألك مسترشدا، يعني يطلب يعني أن تدله، وبين من يأتيك يريد المجادلة، يريد المخاصمة ولا يريد الاسترشاد، يعني ولا يريد أن يهتدي أو أن تدله، وإنما يريد الخصام. يقول أبو بكر الأجري عليه رحمة الله: فإن قال قائل: فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما، فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين، قال ينازعه فيها ويخاصمه، قال ترى له أن يناظره؟ قال هل ترى أن يناظره؟ حتى قال: تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله. قال حتى يرد عليه قوله، يعني هل ترى أنه يجادله ويلزمه الحجة وبالتالي يرد عليه قوله؟ قال: قيل له: هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة الإسلام. قال: هذا الذي كان أئمة الإسلام وعلماء الإسلام ينهون الأمة عن ذلك. قال: فإن قال قائل، يعني انظروا هذا التدرج، قال: فإن قال قائل: فماذا نصنع؟ يعني إذا سكت عنه ولم يقابل، قال: فماذا نصنع؟ قال: قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد، يعني يطلب أن يعني تريه دينه وترشده إلى دينه والمسألة فيها كذا وكذا أو فيها ذاك أو ذاك الحكم نحو ذلك، قال: فإن سألك مسألته أو مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، قال: فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم. ثم قال: قال: وإن كان يريد مناظرتك، يريد المناظرة والجدال، قال: فإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك، قال: فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره واحذره عن دينك، واحذره عن دينك. قال: كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا، يعني قل هذا كلام لأئمة المسلمين، قال: إن كنت، يعني يريد إقامة عليه الحجة، قال: إن كنت تدعي أنك متبع للسلف وأنك متبع لأئمة المسلمين، قال: فالزم هذا. قال: فإن قال، يعني هنا المعترض، قال: كيف، يعني كيف؟ قال: فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم؟ قال: قيل له: سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم. قال: كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين، من علماء المسلمين. لهذا نجد أن بعض العلماء لربما يناظر بعضهم بعضا أو بعض من انحرف ونحو ذلك قديما، لكن ما كانوا يفعلون هذا على وجه الاختيار، وإنما كانوا يفعلون هذا على وجه الاضطرار، على وجه الاضطرار. لهذا كما يذكر الأجري أيضا رحمه الله تعالى في أخلاق العلماء قال رحمه الله تعالى: اعلموا ورحمكم الله ووفقنا وإياكم للرشد. أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم أن لا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي. لهذا ذكرنا مسألة السفيه والجاهل الذي يستحق أن يواجه حتى يعني نأخذ به إلى السلامة وأن ينجيه من باطله. لهذا قال: إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي. قال: وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل ما خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين. قال: فتكون غلبته لأهل الزيغ، قال، تعود بركة على المسلمين. يعني لا يريد انتصارا لنفسه، لا يريد أباهة حتى يعني ينظر إليه يقول هذا فلان ما شاء الله قد أجاب في كذا وألف كذا، وإنما قال هذا يعني إنما يغلبه، قال رحمه الله تعالى، بركة على المسلمين. قال: هذا على الاضطرار، الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار، كذا يقول الآجري أبو بكر رحمه الله تعالى. قال: لأن من صفة العالم العاقل أن لا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم، ومن صفة الآن قال: ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عارضه في مجلس العلم والمناظرة بعض أو بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة لم يسعه مناظرته، يعني لا يناظره لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها لم يقبلها. قال: لم يقبل ذلك منه ونصر قوله. قال: ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته ولم تحمد عواقبه. يعني هذا الذي يريد المجادلة حتى ينصر ما هو عليه من باطل ومذهبه نحو ذلك، قال: هذا لا تؤمن فتنته، لأنه هذا سرعان ما انتقل من هنا وهناك لإشاعة الفتنة، وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون. لهذا يكون بل يكون في مناظرة يعني مناظرة أمثال هؤلاء سبب لاشتهار من هو مغمور وانتشار أغلاطه بين الناس. يعني هذا المغمور الذي لا يسمع له ولا يؤبه له، فتأتي أنت فتبدأ في مناظرته ومجادلته وكثرة الصفحات، وهو رجل مغمور فتكون سببا في اشتهاره، فيبدأ الناس في يعني في معرفته والدلالة عليه، بل وحتى في نشر أغلاطه ومخالفاته بعد الناس أنه كانوا في منأى، فيصير يعني من هذا ويسأل عنه بعدما كان مغمورا، بعدما كان مغمورا. لهذا يعني السلف كما ذكرنا شيئا من آثارهم كان تدل، فقلت لهذا الجاهل لا يناظر والسفيه والمتعنت ولا المتلون المتقلب، واليوم في 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 على لون ثم بعد غد على لون آخر، وكذا أيضا المتطفل على العلم والمجبول، كذلك المجبول على المخالفة كما قال ابن حزم، قال: واحذر من يعني في مكالمة من ليس مذهبه إلا المضادة والمخالفة. يعني قال: احذر أن تكالم أو أن تناظر من مذهبه المضادة، يعني كل ما تقول شيء إلا ويأتيك بضده، قال هذا يعني لا مجال معه، هذا لا مجال معه. وكان أبو الوليد الباجي المالكي عليه رحمة الله يقول: ولا يناظر من عادته التسفه أو التسفيه، من عادته التسفيه يعني السفه. قال في الكلام ولا من عادته التفضيع. ولا من عادته التفضيع يعني الذي يبذو على الناس في كلامه، يعني من يعني فيطلق لسانه في أعراض الناس والسب والشتم واللعن نحو ذلك. هذا قال ولا من عادته التفضيع فإنه لا يستفيد أو لا يستفاد من كلامه فائدة. هذا والله تعالى أعلم. يعني أعتذر إليكم يعني وإن أطلنا عليكم، ولكن يعني صدقون هذه المسائل إنما أردت بها النصح لي ابتداء ولإخواني جميعا، على أن الإنسان عليه سواء بلسانه أو بقلمه أن لا يأتي المواضع مواضع التهم فيكتب ما لا يحسنه مطلقا ويتعدى على الناس، ولربما لأن بعض الناس لربما تأتيه الأخبار فيبني عليها ويبدأ فيكتب ويرد، وتجد الرجل ذاك الذي اتهم بشيء من الكلام أو التهمة ونحو بعيد عن ذلك. فالإنسان عليه أن يتلطف بنفسه وأن يتلطف بغيره. هذا والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.
نشكر الشيخ سمير على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته ويرفع به درجاته ووفقه لكل خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، وإن شاء الله ابقوا هادئين في أماكنكم حتى إن شاء الله يخرج الشيخ، ثم بعد ذلك إن شاء الله ننصرف إلى المسجد ثم يتوضأ الإخوة وغير ذلك، وننتظركم إن شاء الله بوقت كافي واللازم.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل الشروع في الكلمة أشكر جميع من ساهم في هذا الجمع الذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه، فنشكرهم لما بذلوه ويبذلونه لأجل نشر العلم النافع الصحيح وبثه في الأمة. فنسأل الله جل وعلا أن يجازيهم بأحسن الجزاء. ثم ارتأيت أن أتكلم عن موضوع مهم لا يخلو عنه مجتمع من المجتمعات، وهو قضية معالجة الآداب الحسنة والأخلاق الجميلة والحرص على ذلك، لأن ما من الظواهر أو المظاهر السيئة في المجتمعات ما ظهرت إلا لضعف الأخلاق أو انعدامها في المجتمعات. لهذا فنقول من أن الأخلاق الحسنة والتحلي بالآداب الجميلة، وكما ذكرت تسمى في يومنا هذا بالظواهر الاجتماعية، والظواهر الاجتماعية أو المظاهر الاجتماعية منها الحسنة ومنها السيئة، منها الحسنة
ومنها السيئة، وكلها إما ترجع إلى تلك الأخلاق السيئة أو إلى تلك الآداب الجميلة الحسنة. فلا شك من أن هذه الظواهر الاجتماعية التي تخرم في جسد الأمة، ومنها من تكون حسنة وهي أقول أخلاق إما مع خالقك سبحانه وتعالى حين أمرك بأوامر وأوجب عليك أن تقوم عليها، أو نهاك وحذرك أن تقرب من أخرى مما نهى عنه سبحانه وتعالى. فلهذا إذا ذكرنا مثلا فالأخلاق قلت منها ما لابد أن تلتزم بها تجاه ربك سبحانه وتعالى في التزام شرعه، ومنها ما تقابل بها المخلوق. فأقول من هذه الظواهر على اللغة العصرية مثلا الرشوة، وهي آفة اجتماعية لا شك. فالرشوة لابد أن يعلم المسلم أنها محرمة، أنها محرمة في شرعنا، فعليه أو على المسلم أن يتخلق ويلزم نفسه بشرع الله جل وعلا، ثم ليس له أن يضر بغيره، لأن في الرشوة مضرة بغيرك من خلق الله جل وعلا، فتحرمه حقه وهو محرم عليك ذلك، فما يستحقه تؤخره عن من يستحق ذلك وتأخذه منه. وكذا مثلا المسكرات والمخدرات، فإن الله سبحانه وتعالى حرم كل مسكر، فكل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وكل خمر حرام. فكل ما يغطي عقلك فيخرجك من الإنسية إلى إلغاء العقل والحيوانية فهو محرم. فحينها إذا لم تلتزم بما أمرك ربك جل وعلا من الانتهاء عن مثل هذه المسكرات، فلا شك أنك ستعتدي على من حولك، على من حولك، فحينئذ نجد أن من يتعاطى مثل هذه الآفات يعتدي على غيره ويسرق غيره، بل ويكبر إجرامه، فلربما يسعى إلى المتاجرة في الأسلحة وكل ممنوع ويتعدى على الأعراض ونحو ذلك. فالمسكر أم الخبائث، فإذا ألغيت عقلك سهل عليك كل شيء. لهذا إذا كان المرء يسعى إلى اكتساب هذه الفضائل الإسلامية الطيبة وأن يتحلى بها، عساه يبتعد عن كثير من هذه الظواهر أو المظاهر التي تخرم في هذه الأمة المسلمة. فأقول فحسن معاملة الناس كل بحسب منزلته ومرتبته لا شك أنه من أفضل وخير ما يعطاه العبد، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقيل: يا رسول الله، ما خير ما يعطاه العبد، ما خير ما يكتسبه العبد؟ قال: خلق حسن. هذا أفضل ما يتحلى به العبد وما يعطاه. ومن ذلك عباد الله صدق الحديث، صدق الكلام، أن يكون المرء صادقا في حديثه وكلامه حتى مع خصومه، حتى مع خصومه، فلا يكذب على خصمه ولا يفتري عليه. فعلى المؤمن أن يكون صادقا في حديثه وحسن القصد في تعليم الناس العلم النافع، لأن صدق المرء في حديثه هي سمة أولياء الله جل وعلا. فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، الصدق يهدي إلى الخير. قال: وإن البر يهدي إلى الجنة. قال: وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهذه منزلة عظيمة عند الله جل وعلا. فالمرء سواء كانت الأمور له أو عليه فليس له أن يكذب، فالمؤمن لا يكذب. وهذه المنزلة، منزلة الصديقية، هي من أعلى المنازل عند الله جل وعلا بعد منزلة النبوة والرسالة. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب. قال: فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الكذب يهدي إلى الفجور، إلى التعدي على الناس، على أعراضهم، على ممتلكاتهم. قال: والفجور يهدي إلى النار. قال: وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا عياذا بالله. فالشياطين أولياء كل أفاك أثيم، كما أن الملائكة أولياء كل تقي أمين. وقد علمت خديجة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء، من غار حراء، يرجف النبي عليه الصلاة والسلام من هول ما رأى، وقال: زملوني زملوني، أي غطوني. قالت: فزملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف والفزع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة: أي خديجة، ما لي؟ لقد خشيت على نفسي. فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام الخبر، أي الذي رآه في الغار. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. قالت: فوالله، انظروا، يعني رجاحة عقلها رضي الله عنها، قالت لا تخف، لأن الشياطين لا تتنزل على من كان أمينا تقيا. فاستدلت بأخلاق حسنة على أن الله جل وعلا لن يخزي النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت والله إنك لتصل الرحم. فبدأت بعد هذه الأخلاق الطيبة والصفات الحميدة، قالت فإنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، فأنت صادق في كلامك، قالت وتحمل الكلة أي تعين الضعيف، قال وتكسب المعدوم، تكسب المعدوم أي أنك تعطي الفقير والمسكين وذا الحاجة، قالت وتقري الضيف وتكرم الضيف إذا جاءك وتحسن إليه، قالت وتعين على نوائب الحق، فتعطي كل ذي حق حقه وتعينه على استرداده. فعددت رضي الله عنها هذه الصفات الحميدة لما علمته بعقلها الراجح أن الشياطين وكل ما يؤذي الناس لا يأتي من كان على مثل هذه الأخلاق وهذه الصفات. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والأفاك عباد الله هو الكذوب في قوله، فالشياطين تتنزل على الكذبة، والأثيم هو الفاجر في عمله وفي فعله، فالشياطين تلازم هؤلاء لا تلازم من كان على مثل تلك الصفات الحميدة أبدا. فالشياطين إذن لا تقترن ولا تلازم إلا من يشابهها ويماثلها في الكذب وسوء الأعمال. وهي فائدة عباد الله قد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فقال هذا مما بين الله به الفرق بين الكاهن والنبي عليه الصلاة والسلام. فالكاهن يكذب في حديثه ويراوغ السامع، وكذا الساحر، وكذا ما يطلق اليوم بهذه الرياضة الطاقية، في أن فلانا يعطيك الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، وليس هناك يا عباد الله إلا إيمان وكفر بالله جل وعلا. فإذا ازددت عملا وقربا إلى الله جل وعلا ازداد إيمانك، وإن ابتعدت نقص إيمانك وضعف. فصار الناس يسوقون لهذه الطاقات، وكلها من ألاعيب الشياطين، لأن في بعضها قد يفرض عليك أن لا تخالف شرطا كأنه وحي السماء عياذا بالله، فإذا خالفت قال لك فقد تصاب بكذا وكذا. فلهذا لا يجب أن ينظر في مثل هؤلاء، وهذه آفة اجتماعية قد دخلت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عبر هذه الهواتف وهذه الوسائل. مع الأسف فظن الناس أنها تنفعه، ولا ينفعك إلا إيمانك بربك جل وعلا وما قدمته من أعمال صالحات. فلهذا كما قال شيخ الإسلام تيمية، فبين الله جل وعلا به الفرق بين الكاهن والنبي وبين الشاعر والنبي. قال: لما زعم المفترون أن محمدا صلى الله عليه وسلم شاعر وكاهن، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الوحي في أول الأمر وخاف على نفسه قبل أن يستيقن أنه ملك، يعني قبل أن يعلم أنه جبريل هو الذي أتاه وهو الذي كلمه في الغار، قال لخديجة: لقد خشيت على نفسي. قال رحمه الله تعالى: فاستدلت، أي عائشة رضي الله عنها، بحسن عقلها على أن من يكون الله قد خلفه أو خلقه بهذه الأخلاق الكريمة التي هي من أعظم صفات الأبرار الممدوحين، قالت أنه أو قال أنه لا يخزيه، أي ربه سبحانه وتعالى، فيفسد الشيطان عقله ودينه. فمثل من يتصف بمثل هذه الأخلاق، هذا لا يدعه ربنا جل وعلا للشيطان أو للشياطين فتعبث به أبدا. لهذا تجدون من الكفار من كثير منهم من قد يتصف بالأخلاق الحميدة، سرعان ما إذا عرض عليه الإسلام أسلم مباشرة، لأنه قد علم بما معه من هذه الصفات أن هذا الدين يوافق الفطرة والأخلاق التي هو عليها، فلا يرد دين الله جل وعلا. أما غيره الذي لم يتصف بمثل هذه الأخلاق فسرعان ما أنكر الإسلام وأبغضه. لهذا عائشة رضي الله عنها، وهذا قبل أن يستيقن النبي عليه الصلاة والسلام من أن هذا وحي الله جل وعلا، أن الله جل وعلا لن يخزي عبدا قد اتصف بمثل هذه الأخلاق الطيبة. قال رحمه الله: ولم يكن معها قبل ذلك، أي عائشة، وحي تعلم به انتفاء ذلك، بل علمته، قال، بمجرد عقلها الراجح، بمجرد عقلها الراجح. أقول: ومن صور ذلك أيضا إذا نظرنا إلى أولئك الذين ادعوا النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام من الكذابين، مثل مسيلمة الكذاب والعنسي وغيرهما، مع ما كان يشتبه من أمرهم لما كان ينزل عليهم من الشياطين ويوحون إليهم، حتى يظن الجاهل أن هذا من جنس ما ينزل على الأنبياء. فأولئك كمسيلمة وغيره الذين ادعوا أنهم أنبياء كانوا يزينون للناس أن هذا الذي يذكرونه للناس أنه وحي من السماء، فكانت الشياطين تأتيهم وتؤيدهم وتنصرهم وتدعو الناس إلى خطابهم، فالناس نظروا إلى سيرة هؤلاء، فمن كان فطنا عاقلا أدرك أن هؤلاء ليسوا بأنبياء ولا رسل، لأنهم قد علموا من سيرتهم أنهم كذبة، والنبي لا يكذب أبدا، وهم فجرة، والأنبياء حاشاهم. فلهذا لما نظروا إلى سيرة أولئك الذين ادعوا النبوة فوجدوهم على الكذب والفجور والظلم ونحو ذلك، حينئذ توقف كثير من الناس في أمرهم، إذ قد علموا أن النبي لا يكون كاذبا ولا فاجرا. وأنا هنا أيضا أغتنم فرصة أخرى في التنبيه على آفة رابعة، وهي قضية النظر في من يدعي الرقية من الرقاة، فهذا لا بد أيضا من النظر في سيرته وحياته ورقيته، حتى يخلط الكذب والدجل والسحر بالرقية الشرعية، فلربما ينسب إلى الشرع ما ليس منه فهو دعي، وهي آفة من الآفات التي انتشرت في المجتمع، والناس صاروا يهرعون إلى كل من فتح صفحة على هاتفه يدعي ذلك. فلا بد من النظر والسؤال عن حاله قبل أن تأخذ أهلك ونفسك وأولادك إلى مثله، فقد تصدم بما ترى أو تسمع. أقول: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو الخويصرة، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل فإنك لم تعدل. هذا في قسمة الغنائم، هذا كان جريئا على النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أصحابه، قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاة أمثال هؤلاء وصيامه إلى صيامهم، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا تجرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، قال واتهمه بالظلم وعدم العدل في القسمة، قال: اعدل يا محمد باسمه المجرد عليه الصلاة والسلام. وأمثال هؤلاء من الأدعية كثير في الأمة، فمثله أو مثل أصحاب هذا كانوا هم أول من قام على المسلمين بالتقتيل من خيرة أولئك الناس بعد الأنبياء والرسل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد خبت وخسرت، أي يخاطبه، قال: إن لم أعدل. قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أي الملائكة قد أمنوني وجعلوني أمينا. قال: قد خبت وخسرت، يعني إن كنت ظالما ومعتديا، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك، قال: فقد خبت وخسرت، لأنه لا وقد ظننت بي أنني نبي، ولا يجتمع أو لا تجتمع مثل هذه الصفات القبيحة من الظلم والتعدي على الناس مع مقام النبوة والرسالة أبداً. لهذا قال فقد خبت وخسرت إن كنت ظالما أو معتديا. ولهذا جاء في الرواية الصحيحة بالفتح أي خبت وخسرت، أي أنت خاسر وخائب إن لم أعدل إن ظننت أني ظالم مع اعتقادك أني نبي، فإنك تجوز أن يكون الرسول الذي آمنت أو آمنت به ظالما، وهذا خيبة وخسران، فإن ذلك ينافي النبوة ويقدح فيها. لهذا عباد الله يحرص الإنسان أن يهيئ نفسه إلى كثير، وأن يأخذ بنفسه وأن يعزم عليها، وأن يخرجها من كثير من القبائح، فحينئذ تجد نفسك طيبة لا تأبه لكثير من القبائح. فهذه الآفات الاجتماعية على لغة العصر، إن كانت نفسك طيبة بشريعة الله جل وعلا فحينئذ أنت في منأى عنها، عن كثير من هذه الخبائث. لهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لا يزال يحث الناس على هذه المكارم الطيبة، ويحذر الأمة من كثير من القبائح، لأن من اجتمعت فيه القبائح والسيئات كان عرضة للشياطين وكان من أوليائهم، على عكس من تحلى بتلك الأخلاق الطيبة وسعى إلى جمعها. ولا شك أن الأمر ليس بالسهل على الجميع، نعم، لكن على الإنسان أن يروض نفسه كما تجده يروضها لصحته، فتجده يسعى إلى رياضة كذا، وأن يأكل كذا، وأن يمتنع عن كذا، فكذلك رياضة أو تلك الرياضات الروحية لا بد منها، لأن ما وقع أو واقع المرء تلك الآفات كما يقال الاجتماعية إلا لضعف في إيمانه وابتعاده عن ربه جل وعلا. فما كان العبد كلما كان قريبا من ربه كلما سدده ربه سبحانه وتعالى وأبعد عنه تلك الآفات، وأبعد عنه شياطين الإنس والجن. لهذا كانت جائزة أولئك الصالحين من عباد الله جل وعلا، أقول فلا يزال العبد يطلب تلك الآداب الحسنة ويتتبع سيرة أولئك السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم، ليقتدي بهم حتى ينال محبة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي الجائزة، الإنسان يسعى إلى مثل هذه الأخلاق حتى يقع ويكون مع من يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقرب من منزلته، أي من منزلة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام، وهذه من البشارات، يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة قال أحاسنكم أخلاقا، قال الذي يقرب مني ويكون قريبا من مجلسي ومن أحب الناس إلي هؤلاء الذين سعوا وقد حسنت أخلاقهم. قال وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قال الثرثارون، قال الثرثارون والمتشدقون، قال والمتفيهقون. قالوا والصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون. قالوا: فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. قال: المتكبرون، المتكبرون على خلق الله جل وعلا، سواء بعلمه أو بماله أو بمنزلته أو بسلطانه ونحو ذلك. قال الإمام الترمذي شارحا لآخر هذا الحديث: قال الثرثار هو الكثير الكلام، وكثير الكلام عظيم السقوط، يعني سرعان ما وكثير ما يسقط ويتعدى على غيره. لهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: من سكت نجا، من سكت نجا. فلهذا على المرء أن يحرص على إمساك لسانه ما استطاع إلا في الخير. وهذه المنزلة كما تسمعون أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هؤلاء من أبغض الناس إليه، وأنهم من أبعد الناس من مجلسه. قال الإمام الترمذي: الثرثار هو الكثير الكلام، والمتشدق قال الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم. يبذو عليهم أي أنه يظلمهم بكلامه ويتعدى عليهم ويتعدى على أعراضهم ويقدح فيهم بما ليس فيهم ويغتابهم ونحو ذلك. فعلى الإنسان إذن عباد الله أن يحفظ لسانه، أن يحفظ لسانه. وهذه المقدمة في الحقيقة أنا كنت أود أن أدخل بها إلى أمر مهم، وهو الكلام الذي يطلق من غير أن يتقي الله جل وعلا الإنسان فيما يقوله. لهذا العلماء جعلوا وحذروا من الخلاف البيزنطي، وحذروا من الجدل البيزنطي، وهو ذاك الجدل والخلاف الذي لا فائدة منه، وإنما يرجع على الأمة بالويلات، فتقسو القلوب ويشهد المرء بذلك ويشعل الضغائن ويمنع من كثير من الخيرات. لهذا كانوا يعني يضربون المثل ويقول: هذا خلاف أو جدال بيزنطي. والحضارة البيزنطية تعرفونها، التي كانت إمبراطورية في شرق أوروبا إلى جهة المشرق، إلى أن احتلت تقريبا كل البلدان التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، فكانت إمبراطورية عظيمة. فيقول الشيخ بكر أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم، فمن يحذر، يذكر من المحاذير الحذر من الجدل البيزنطي والخلاف البيزنطي الذي يأخذ بالأمة إلى المهاوي وإلى المهالك الذي لا فائدة منه. فأنت تكلمه عن القمر وهو يكلمك عن الشمس. قال رحمه الله: أي الجدل العقيم. قال: أو الضئيل. قال: فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة، يعني يجلسون ويتناقشون حول خلق الملائكة من أي جنس هم. قال: والعدو على الأبواب، والعدو على أبوابهم، على أبواب بلدهم. قال: والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم، يعني للنظر أن هذا الخلاف والجدل البيزنطي ألغوا عقولهم، فبدلا من أن يهتموا بما هو أخطر تكلموا في أمر لا يعنيهم، لا يعنيهم هل الملائكة من أي جنس هم، وكيف ومن أي مادة خلقوا ونحو ذلك. قال الشيخ: قال: وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل. الجدل والعقيم يصد عن السبيل، نعم، ويقسي القلب، وهذا كثير الآن عياذا بالله، ما من أحد له هاتف إلا وتجده قد يخوض فيما لا يعنيه مطلقا، فيؤجج نار الفتنة من غير سبب. قد يجيبه من يجيبه بجواب فيجيب بالعشرة والعشرين، لا ينتهي أبدا، ولن يتعب ولن يمل ولن يكل. والإنسان لو علم أن الإنسان محاسب ومراقب على ما يتلفظ به ما كتب شيء لا يعنيك. بعضهم يكتب في السياسات وهو بعيد كل البعد عما يدور في الساحة ولا علم له بالمسألة، وبعضهم ينفخ في الكير يريد فتنة بل في الدول، وكلام طويل عريض عيادا بالله. وهذا أيضا من الآفات الاجتماعية التي يجب معالجتها، فالشيء لا يعنيك لا تتكلم فيه. لهذا عيادا بالله من الناس من لا يجادل، الجاهل، كيف تجادل فاقد الشيء، فكيف تجادله بما ليس له فيه علم. السفيه، هل تجادل سفيها قد ألغى عقله؟ بعض المسائل قد فرغ منها وانتهى، يعني تكلم فيها وكتبت المؤلفات وتكلم العلماء ونحو ذلك، فتجده يحييها لإثارة الفتنة بين الناس، فهذا لا يجادل. فصارت المسائل لطلب الشهرة، فأنت لما ترد عليه يشتهر بين الناس، ويرد عليه الثاني والثالث إلى العشرة إلى العشرين، فتصير الصفحات إلى الآلاف، والرجل سفيه، فتكون سببا في التشهير به ونشر فساده ومخالفته. بعض الناس في منن عن ذلك لا يعلم كثيرا مما يدور في الساحة، فإذا دخل وجد الناس بالآلاف على هذه الصفحة فيدخل وتبدأ التعليقات التي لا نهاية لها ولا طائل من وراء ذلك. وإذا بحثت عنه وجدته جاهل جهول سفيه. وكذا عباد الله، ذاك الذي المعاند الذي تذكر له الدليل ويذهب إلى الآراء والأقيسة ونحو ذلك، هذا لا يجادل. أو الذي لا يريد منك، لا يريد مغالبة، وهذا كثير. يعني الناس الآن تظن عند المناقشة وعند إبداء الآراء، وكما يعني حتى الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا، قال: ربما المرء ينصرف من مناظرته لأخيه، فإذا ذهب إلى بيته يقول: أنا لربما قلت كذا، لو قلت كذا لغلبته. فصارت مسألة المغالبة لا لبيان الحق وإظهاره. لو قلت كذا لا غلبته، ولو راجعته في كذا لما غلبني. فلهذا فرق عباد الله، السلف من قديم يلزمون الناس بالسكوت، نعم، وأن تنشر وتنشر السنة بين الناس ومحاسن الإسلام بين الناس، والكف على أمثال هؤلاء الذين فتحوا هذه الأبواب على الناس فأدخلوا عليهم الشرور عياذا بالله. فميز العلماء متى تسكت ومتى تكلم، فالأمر وسط، فالأمر وسط. فلهذا قال: وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن، أي الحسن البصري عليه رحمة الله، قال: إذا سمع الحسن قوما يتجادلون ويتخاصمون يقول: هؤلاء ملوا العبادة، أي عبادة الله عز وجل، ملوا عبادة الله عز وجل. قال: وخف عليهم القول، يعني خف عليهم أن يتكلموا فتكلموا، فلما ملوا العبادة لجأوا إلى ما هو أخف عندهم، وهو تحريك هذا اللسان. قال رحمه الله: فخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله شارحا لهذا، وهذا أذكره لأننا لا شك سنأتي على محطات في حياتنا مهمة جدا، منها هذه الترشيحات الرئاسية، بعضهم يكتب، بعضهم ينقل، بعضهم كذا، فيدخل فيها من لا يحسن كثيرا، وكثير منهم مقلد لغيره فيلزمك بتقليده. فلهذا أنا أقول: الإنسان لا بد أن يوفر على نفسه، فإن كان جاهلا فليس له أن يكتب، فليس له أن يكتب، وليس له أن يلزم غيره بما هو مقلد فيه لأحد العلماء، تقول ترى هذا وخلافه باطل، والمسألة محل بحث ونظر وخلاف بين العلماء. فلهذا لا شك أن المرء سيمر على كثير من المحطات، فالإنسان عليه أن يكف لسانه وأن يكسر قلمه، فكل بقدر. فصار الناس يعني لا يتوقفون، أقول صفحات عياذا بالله، والحمد لله الذي عافاني من هذا، أنا ما عندي هذا لا فيسبوك ولا غيرها، والله الحمد، يعني لو يعني الهاتف يعني ما كان لأجل تلك الضرورة ما أخذته معي، كان قديما عبر الخيط هذا، كان يعني حتى لا تصلك المعلومة إلا إذا دخلت بيتك، أما الآن حيث كنت تصلك المعلومة، سواء كانت طيبة حسنة أم سيئة. فلهذا عباد الله لا بد لهذه المسائل من الكف، والأمر وسط بين هذا وذاك. لهذا أقول، يقول الشيخ هذا أيضا من المهم: الجدال البيزنطي، وهو الجدال العقيم أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة، قال: والعدو على أبواب مدينتهم حتى داهمهم. يعني شوف، كان هذا الأمر، قضية مقابلة العدو، أهم عندهم، تركوا ذلك، قال نتناقش، لأن البيزنطيون كان لهم مجلس شيوخ من الفلاسفة، فكان لا شك يعني يتناظرون في مثل هذه المسائل، والعدو على أبوابهم، والعدو على أبوابهم، هذا لقلة عقولهم، هذه لقلة عقولهم. قال رحمه الله تعالى: حتى داهمهم العدو. قال: الجدل العقيم الذي لا فائدة منه، أو الجدل الذي يؤدي إلى التنطع في المسائل والتعمق. قال: والتعمق فيها بدون أن يكلفنا الله ذلك. قال: دع هذا الجدل، اتركه، لأنه لا يزيدك إلا قسوة في القلب وكراهة للحق إذا كان مع خصمك وغلبك فيه. قال: فلهذا دع هذا النوع من الجدل. قال: أما الجدل الحقيقي الذي يقصد به الوصول إلى الحق ويكون جدلا مبنيا على السماحة وعدم التنطع، قال: فاعلم أنه مأمور به. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: وذكر المؤلف وفقه الله مثالا للجدل العقيم: جنس والملائكة ما هم؟ قال: تجادل هؤلاء، قال: جنسهم من كذا وجنسهم من كذا. قال: ونحن نعلم أنهم خلقوا من نور، أي الملائكة، وأنهم أجسام، وأن لهم أجنحة، وأنهم يصعدون وينزلون، إلى آخر ما ذكر أو ذكر الله تعالى في الكتاب أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من أوصافهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال: وكان الناس، قال: وأيضا سمعنا قصة ثانية مماثلة، أي لهذه. قال: كان العدو على أبواب المدينة، قال: وكان الناس يتجادلون أيهما خلق أولا، الدجاجة أم البيضة. قال: هذا الذي سمعناه، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، أن أولئك العدو على الأبواب وهم يتجادلون من أول ما من خلق، هل الدجاجة أم البيضة. فذكر رحمه الله تعالى أن هذا من الجدل العقيم، وأنها من الحلقات المفرغة التي لا فائدة منها، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. طيب، فلهذا أقول أن هذا الجدل والخصام والمراء والمناظرات التي اعتاده كثير من الناس على الصفحات هذه، فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. يعني الناس كانوا على الهداية والاستقامة فولجوا في هذه الخصومات والجدل والمجادلة. قال عليه الصلاة والسلام: فضلوا. قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقد علم الصحابي والجليل رضي الله عنه كعب بن مالك يوم تخلف عن غزوة تبوك، وجاء المنافقون ليعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذا جاء كعب رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد علم رضي الله عنه أنه لا خلاص له إلا بالصدق، مع أنه رضي الله عنه يحكي عن نفسه أنه كان قوي الحجة، يستطيع أن يخرج نفسه من أي تلك المضايق التي لربما تضيق عليه. يعني يقول: أني أوتيت جدلا، يعني إن أردت ذلك لفعلت، لذا قال رضي الله عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان رضي الله عنه إنما يرجو ما عند الله جل وعلا، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ما خلفك، أي ما هو السبب الذي جعلك تتخلف عن الغزو؟ قال ألم تكن قد ابتعت ظهرك، أي اشتريت بعيرا يحملك إلى الغزو والمعركة؟ قال فقلت يا رسول الله والله لو أني عند غيرك من أهل الدنيا، قال لظننت أني سأخرج من سخطه. قال لو كن يعني غيرك أيها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا خرجت من أي شيء قد اتهم به. قال رضي الله عنه لقد أعطيت جدلا، يعني قال والله العظيم يعني لو كنت بين يدي غيرك لوجدت من الحجج بحيث أنني يعني أخرج من أي تهمة تنسب إلي. قال أما إني قد أوتيت جدلا أو أعطيت جدلا. قال ولكن، قال ولكن والله لئن أنا حدثتك اليوم بحديث ترضى به عني، قال ليوشكن الله أن يسخطك علي. قال ليوشكن الله جل وعلا، فكان يراقب الله جل وعلا. قال ربما الآن أخفي عليك شيئا من أمري وأحسن الكلام حتى أخرج من هذه التهمة. قال لكن الله جل وعلا سيسخطك علي ويكشف أمري ويفضحني إن فعلت ذلك. قال ولئن أنا حدثتك اليوم بحديث صدق، أي أكون فيه صادقا، قال تجد علي، أي لربما تغضب علي. قال إني أرجو فيه عفو الله جل وعلا، أي أخطأت في ذلك، أنا أحدثك بصدق وأرجو عفو الله جل وعلا أن يصلني. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله قوله لقد أعطيت جدلا، أي فصاحة وقوة في الكلام وبراعة بحيث أخرج عن عهدتي ما ينسب إلي إذا أردت، أي جميع ما ينسب إلي كنت أستطيع أن أخرج من أي تهمة تنسب إلي لما أوتي من البلاغة والفصاحة والبراعة في الكلام. لهذا كان عباد الله من المضار، مضار الخصومات بالباطل التي أنهكت كاهل الأمة واتسع الخرق على الراقع، ومفاسد الجدال البيزنطي المذموم العقيم. أولا عباد الله أنها سبب التناقضات وكثير من التحولات، لأن هذه الخصومات تجد كثير منهم ينتقل يأخذ بقول هذا، فإذا خاصمه فلان انتقل إلى قول فلان أو إلى جماعة فلان أو إلى مذهب فلان أو إلى فرقة فلان، فيكثر التنقل بسبب هذه الخصومات، بسبب هذه الخصومات. لهذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخليفة العادل يقول من جعل دينه عرضا، أي هدفا للخصومات، قال كثر تنقله من دين إلى دين. وهذا أخطر عباد الله وأصعب، لأنه قد ينتقل بك من الإسلام إلى الكفر. كثير ممن يدخل هذه المواقع فيظن أنه على شيء من دينه، عياذا بالله، فتجده يخرج من الإسلام رويدا رويدا إلى أن صار ملحدا لا يؤمن بالله جل وعلا ولا أنه موجود، بعد أن كان على الإسلام سالما معافا صار ينكر وجود الرب جل وعلا. وإذا نظر العبد في نفسه كيف خلقه ربه جل وعلا، لماذا وضع أنفه في هذه لم يرفعها، لماذا لم يصورك على صورة قرش أو على صورة أي حيوان، وكيف ميز الرب جل وعلا بين مخلوقاته وكيف يسر لها وفطرها كل بحسبه، لماذا لم يصورك على صورة كذا، ولماذا خالف في هذه الخلقة ولم يغير في تلك، ولماذا شابه هذا بتلك، ولماذا هذا العصفور يأكل من هذه الزهرة ولا يأكل من هذه. فإذا نظر العبد في مخلوقات الله جل وعلا وفي خلقه لعلم أن له ربا جل وعلا، فصار المرء بعد إسلامه يبحث عن معبوده فصار تائها عياذا بالله. وما سبب ذلك إلا هذه الصفحات وهذه الشرور التي فتحها على نفسه وكان سالما معافا، فتجده يدخل في جدال مع غيره وهو ضعيف الإيمان ضعيف المكاسب الشرعية، فيوقع عليه كثيرا من الشبه، فتجده يتأخر خطوة 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 حتى يقع في شباكه وشراكه عياذا بالله. فإياكم يا عباد الله، فلا يظنن المرء بنفسه قوة أبدا. كان السلف يفرون من مقابلة سواء المبتدعة أو الكفرة وكل بحسبه، يقول أنا لست في شك من ديني، فإذا كنت في شك من دينك فاذهب فابحث عن دينك، أنا لست في شك من ديني، لا أجادلك ولا أخاصمك ولا أقول لك نصف كلمة. فلهذا لما فتح الناس هذه الوسائل على أنفسهم وظن أنه في منأى عن كثير من الشبه عياذا بالله انغمس في كثير من مثل هذه المهالك عياذا بالله، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. قلت أن هذه أول المفاسد، أن ينقل المرء من دين إلى دين ومن ملة إلى أخرى ومن جماعة إلى أخرى ومن فرقة إلى ما هو أعظم. وكان أيضا معا ابن عيسى الإمام الحافظ يذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، يقول انصرف مالك بن أنس رحمه الله يوما من المسجد، قال وهو متكئ على يدي، وكأنه رحمه الله الإمام كان متعبا، قال فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، قال كان يتهم بالإرجاء، والإرجاء هو أن هذه الطائفة كانت ترى أن الأعمال هذه الصالحة ليست من الإيمان، والمسلم لا بد أن يعتقد من أن الإيمان قول بلسانه وعمل بأركانه، هذه الصلاة والصلاة والزكاة والحج نحو ذلك، وقول بلسانه أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله عليه الصلاة والسلام، ويعتقد ذلك بقلبه ويرى أن هذا الإيمان يزيد كلما ازددت طاعة وقربا من ربك وينقص كلما اقترفت تلك المعاصي والموبقات والمخازي ونحو ذلك، فالإيمان يزيد وينقص عند الجميع. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة، فالمرجئة قالوا لا، الأعمال هذه لا تدخل في الإيمان، فالعمل لا يرفع من الإيمان ولا ينزل منه، وأنه الإيمان هذا كتلة واحدة تبقى كذلك. فإذا قلت أن ليس معه إيمان صار كافرا، يعني يخرج حينئذ من الإيمان، إذا زال بالكلية صار كافرا، أو إذا نقص صار كافرا. فالإيمان كتلة واحدة، قالوا لا تؤثر فيه الأعمال لا زيادة ولا نقصانا. طيب، هذا الرجل جاء يتبع الإمام مالك، فقال يا أبا عبد الله، يقصد الإمام مالك، اسمع مني، قال شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال اسمع مني، أنا سأقول لك كلمة. فقال له الإمام مالك، قال طيب، قال فإن غلبتني، قال الإمام مالك طيب الآن قلت أنا سأدعك تقول كلمتك، قال طيب إذا غلبتني، قال يعني ما مصيري الإمام مالك؟ قال الرجل، قال فإذا غلبتك اتبعتني، قال إذا غلبتك تأتي معي، فأنت معي في الجماعة. قال الإمام مالك عليه رحمة الله وكان فطنا، قال فإن جاء رجل قال آخر فكلمنا، قال فغلبنا، يعني أنا وأنت، جاء الثالث وكلمنا وغلبنا، فقال الرجل نتبعه، نتبع هذا الرجل. فقال الإمام مالك يا عبد الله، قال بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، قال وأراك تنتقل من دين إلى دين، وهذا بحسب الجماعات والطوائف نحو ذلك. قال يعني كل ما يأتي الثالث والرابع ونبقى ننتقل ننتقل، الخامس إلى عشرين إلى ثلاثين. قال إن الله عز وجل بعث نبيه برسالة واحدة، قال وأراك تنتقل من دين إلى دين. أيضا جاء عن سفيان بن عمرو بن قيس يقول قلت لي الحكم ابن عتيبة، وهذا الإمام الكبير أحد أعلام أهل الكوفة رحمه الله، كان يقول ما اضطر الناس إلى الأهواء، لما سئل عن هذا قال ما الذي جعل الناس يعني يكثرون التنقل هذه الأهواء والفرق والطوائف نحو ذلك؟ قال الخصومات، يعني يجلس يخاصم فينتقل إلى هذه الجماعة ثم يبقى ويساوم في دينه، يساوم في دينه. لهذا تجدون بعض أئمة الجماعات يعني الطوائف القديمة من المعتزلة، يعني بعد العلم الذي اكتسبه كله يقول ها أنا ذا أموت على عقائدي عجائز نيسابور، يقول أنا بعد هذا العلم كل الذي اكتسبته وهذه المجادلات والمناطحات وهذه الكتابات والرد والأخذ، قال أنا أموت الآن على فراش الموت، يقول أنا أموت على عقيدتي العجائز عجائز نيسابور، يعني لا يعلمون إلا عبادة الله عز وجل، تصلي في وقتها، تحج بيت ربها، تصوم شهرها، وما دخلت في كثير من هذه المجادلات والمناطحات. فكثير منهم لما رجع ندم على كثير مما دخل فيه أو أدخل فيه من الشبه والكلام نحو ذلك. لا إله إلا الله. طيب إخوان، والله المضار هذا اللسان، يعني لا بد الإنسان أن يتحفظ، أن يتحفظ، وإلا المضار فهي عديدة. والسلف كانوا يفرون من كثير من هذه الإطلاقات والخصومات التي لا تأتي إلا بالمضار، وكانوا يرون، أقولت أن هذه إنما تقسي القلب وتنبت النفاق، تنبت النفاق ويشغل المرء بها وتحبط الأعمال. فكثير من هذه الأشياء كانوا السلف يعني يحذرون من مثل هذا، لهذا يعني أعدل الأقوال في هذا، يعني نجد الأعد الأقوال في المفاضلة. بعضهم يقول طيب كيف يعني الآن، هل نسكت مطلقا أو نتكلم مطلقا؟ يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، يقول في اللسان هذا، اللسان هذا يقول آفتان عظيمتان، هذا اللسان فيه آفتان عظيمتان. يقول إن خلص العبد من إحداهما لم يخلص من الأخرى، يعني إذا سلمت من هذه لم تسلم من الآفة الأخرى، يعني آفة اللسان. قال آفة الكلام يعني كثرة الكلام، قال وآفة السكوت، الإنسان على طول ساكت، وإن رأى عوجاجا يعني في نفسه أو أهله يبقى صامتا لا يغير شيئا، لا ينكر منكرا ولا يدل على معروف. قال وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الآخر في وقتها، يعني الإنسان هذا اللسان يتكلم به في وقته ويمسكه في غير وقته، وهذا السكوت أيضا يسكت في وقته ويطلق لسانه في غير وقته. لهذا قال وكل منهما أعظم إثما من الآخر في وقتها. قال فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه. قال إذا لم يخف على نفسه، لأن الإنكار، إنكار المنكرات أضعف الإيمان أن تغير بقلبك. إذا ما استطعت أن تقول بلسانك عليك أن يعني تعتقد منكر ذلك بقلبك، يعني أن تنكر بقلبك، ذلك أضعف الإيمان. قال والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، المتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله. انظروا هنا، قال وأكثر الخلق، أكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته، عياذا بالله. قال أكثر الخلق منحرف إما في كلامه وإما في سكوته. قال فهم بين هذين النوعين. قال وأهل الوسط، قال هم أهل الصراط المستقيم. قال كفوا ألسنتهم عن الباطل. قال وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، أطلقوا هذه الألسنة فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فيما عند الله جل وعلا، لا من أجل الدنيا، لا من أجل دنيا. قال فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عنه ضائعة بلا منفعة، فضلا أن تضره في آخرته. قال فإن العبد لا يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. قال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها. قال ويأتي بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق. قال أنا زعيم في بعض الروايات في وسط الجنة أو في أعلى الجنة، قال لمن ترك الخصومات المراء وهو محق، يعني والحق معه، والحق معه. وهذا عباد الله إنما هذا لدرء المفاسد والشرور وتقليلها، إنما هذا لأنك إذا سكت وأقللت من كلامك، إنما هذا لدرء المفاسد، يعني حتى لا يتسع أو لا تتسع الفتنة ويتسع الخرق ونحو ذلك. ولهذا الإنسان دائما عليه أن يلاحظ قاعدة مهمة في شريعتنا، وهي أن الإنسان عليه دائما أن يسعى إلى ما يكثر أو يكثر به المصالح والمنافع، وأن يقلل من المضار والمفاسد ما استطاع. دائما هذه الذي يجعل المرء يعني بين عينيه مثل هذه الأشياء. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نشكر الشيخ سمير على ما قدم من هذه الفوائد العظيمة التي تعالج هذا الواقع المرير الذي نحن نعيش فيه. فدواء الكذب الصدق، ودواء كذلك ماذا هذه الفرقة، ترك هذه الخصومات والخوض فيما لا يعني، كما أن دواء كذلك هذه الأمور هو أن يسكت الإنسان في موطن السكوت ويتكلم في موطن بيان الحق، كما بيّن الشيخ جزاه الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته ونفعنا بما سمعنا. ونستسمحه أن نعرض عليه بعض الأسئلة إن أمكن ذلك. هذا سائل يقول: ما حكم مشاهدة ما يسمى اليوم بالتنمية البشرية؟
هذا تقريبا أجبنا عنه يا إخوان، هذه قضية التنميات و الله المستعان ما يسمى باليوغا والرياضات الروحية هذه. فأقول أن هذه الرياضات إذا نظرنا إلى أصولها فليست أصولا، يعني إنما ترجع إلى ديانات يعني بعيدة عن دين الإسلام، يعني الديانات الهندية والبوذية ونحو ذلك. فالإنسان إذا أراد أن تطمئن نفسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول لبلال رضي الله عنه، يقول له: أرحنا بها يا بلال، يعني بالصلاة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجد تلك الراحة وتلك الطمأنينة في تلك الصلاة واتصاله بربه سبحانه وتعالى. أما هذا ما يسمى كما ذكرنا فقد يعني مثلنا به فيما سبق. الإنسان عليه كما قال سبحانه وتعالى في سورة الشرح: فإذا فرغت فانصب. قال بعض العلماء: إذا فرغت من تلك المسؤوليات التي عليك، مثلا من تلك الأعمال والأسباب الدنيوية، قال: فإذا فرغت فانصب، يعني توجه إلى الله عز وجل. فإذا فرغت من هذه المشاق الدنيوية التي لا بد للمرء أن يقدم لها أسبابها، فقال: فانصب وإلى ربك فارغب. يعني فذكر والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه السورة، يعني إذا فرغت من مسؤولياتك هذه فعليك أن تنصب، أن تلجأ إلى الله عز وجل وأن تتضرع إليه وأن تعبده وأن تسأله وأن تكون مخلصا في ذلك، وإلى ربك فارغب، أن تخلص لله جل وعلا. فلا شك أن هذه الدنيا إنما جعلت فيها هذه الأسباب التي تقضى بها الحاجات الدنيوية مع التزود للآخرة، مع التزود للآخرة. وهذه العبادات هي بمثابة ما يجده المرء، هي نعم سميت عند كثير من الفقهاء بالتكاليف، وليست كذلك، وإنما هي طاعات. وربنا سبحانه وتعالى ما كلفنا لنشقى بمثل هذه العبادات، وإنما لإظهار العبودية لله وحده لا شريك له، لإظهار العبودية لله سبحانه وتعالى. فلهذا الإنسان كما قلت العلماء قالوا في عند قوله ولنبيه عليه الصلاة والسلام: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب. فلهذا الإنسان عليه أن يوازي بين ما يجب عليه من أمور دنياه وما يجب عليه من أمور آخرته.
أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. السؤال الثاني، هذا يقول: ما نصيحتكم لكثير من الإخوة فيما يجدونه من بعضهم البعض من الجفاء، فتجدهم ينظر بعضهم إلى بعض وهم على المنهج الواحد ولا يلقي السلام هذا على هذا، فما نصيحتكم وجزاكم الله خير؟
والله يا إخوان، هذا هذا الذي يعني حوصلت ما ذكرناه، وإنما سبب ذلك هذه يعني الخصومات ويعني المناظرات والمناطحات التي لا فائدة منها، التي لا فائدة منها. لهذا يعني لو يعني ذكرنا أو يعني أتممنا المحاضرة لا أسمعناكم كثيرا من أقوال السلف الصالح كيف كانوا يفرون من هذه يعني الملاحقات والمناطحات، بل وبعضهم يعد ذلك مما يحبط العمل، مما يحبط العمل. والمرء قد يجد في نفسه قوة حين يخاصم غيره، فإن وجد وأنه قد تمكن، قال بعض السلف رحمه الله تعالى، قال فتم خسرانه. قال الإنسان إذا وجد من نفسه أنه كل من يعني يواجهه فيجادله فيغلبه وهو لا يريد وجه الله جل وعلا، قال فثم خسارته، فثم خسارته. لهذا أقول كثير من السلف من لدن الصحابة ومن جاء بعدهم من كبار التابعين كانوا يحذرون من مثل هذه الخصومات، بل بعضهم كان يرى أن السكوت هو الذي ينفعك. لهذا ذكرنا قضية الإنسان حتى يعلم متى يتكلم ومتى يسكت. لهذا كان أيوب السختياني التابعي والكبير عليه رحمة الله يقول لست براد عليهم أشد من السكوت. يعني إذا أردت أن ترد عليه هذا الذي يخاصمك ويناطحك ويريد أن يغلبك، يريد المغالبة، قال لا يعني أشد، يعني لن تجد أشد من السكوت، يعني السكوت عليه وعدم مواجهته ونحو ذلك. لهذا أنا أذكر لكم هنا يعني ربما يعني كلام يعني جد، لأن العلماء كتبوا في هذا سواء في كتب الفضائل والأخلاق وحتى في كتب العقائد، حتى في كتب العقائد. يقول هنا أبو بكر الآجري في كتابه الشريعة، وهو كتاب في العقيدة، وهذا يعني يؤيد كثير من الآثار عن السلف في التفريق بين الذي يأتيك يسألك مسترشدا، يعني يطلب يعني أن تدله، وبين من يأتيك يريد المجادلة، يريد المخاصمة ولا يريد الاسترشاد، يعني ولا يريد أن يهتدي أو أن تدله، وإنما يريد الخصام. يقول أبو بكر الأجري عليه رحمة الله، فإن قال قائل فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين قال ينازعه فيها ويخاصمه، قال ترى له أن يناظره؟ قال هل ترى أن يناظره؟ حتى قال تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله. قال حتى يرد عليه قوله، يعني هل ترى أنه يجادله ويلزمه الحجة وبالتالي يرد عليه قوله؟ قال قيل له هذا الذي نهينا عنه وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة الإسلام. قال هذا الذي كان أئمة الإسلام وعلماء الإسلام ينهون الأمة عن ذلك. قال فإن قال قائل، يعني انظروا هذا التدرج، قال فإن قال قائل فماذا نصنع؟ يعني إذا أنا سكت عنه ولم أوقب قال فماذا نصنع؟ قال قيل له إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد، يعني يطلب أن يعني تريه دينه وترشده إلى دينه والمسألة فيها كذا وكذا أو فيها ذاك أو ذاك الحكم نحو ذلك، قال فإن سألك مسألته أو مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، قال فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم
وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم. ثم قال: قال وإن كان يريد مناظرتك، يريد المناظرة والجدال، قال فإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك، قال فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره واحذره عن دينك، واحذره عن دينك. قال كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا، يعني قل هذا كلام لأئمة المسلمين. قال إن كنت، يعني يريد إقامة عليه الحجة، قال إن كنت تدعي أنك متبع للسلف وأنك متبع لأئمة المسلمين، قال فالزم هذا. قال فإن قال، يعني هنا المعترض، قال كيف، يعني كيف، قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم. قال قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم. قال كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين، من علماء المسلمين. لهذا نجد أن بعض العلماء لربما يناظر بعضهم بعضا أو بعض من انحرف ونحو ذلك قديما، لكن ما كانوا يفعلون هذا على وجه الاختيار، وإنما كانوا يفعلون هذا على وجه الاضطرار، على وجه الاضطرار. لهذا كما يذكر الأجري أيضا رحمه الله تعالى في أخلاق العلماء، قال رحمه الله تعالى: اعلموا ورحمكم الله ووفقنا وإياكم للرشد، أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم أن لا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي. لهذا ذكرنا مسألة السفيه والجاهل الذي يستحق أن يواجه حتى يعني نأخذ به إلى السلامة وأن ينجيه من باطله. لهذا قال إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي. قال وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل ما خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين. قال فتكون غلبته لأهل الزيغ، قال تعود بركة على المسلمين، يعني لا يريد انتصارا لنفسه، لا يريد أباهة حتى يعني ينظر إليه يقول هذا فلان ما شاء الله قد أجاب في كذا وألف كذا، وإنما قال هذا يعني إنما يغلبه، قال رحمه الله تعالى بركة على المسلمين. قال هذا على الاضطرار، الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار، كذا يقول الأجري أبو بكر رحمه الله تعالى. قال لأن من صفة العالم العاقل أن لا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم، ومن صفة لأن قال ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عارضه في مجلس العلم والمناظرة بعض أو بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة لم يسعه مناظرته، يعني لا يناظره لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها لم يقبلها. قال لم يقبل ذلك منه ونصر قوله. قال ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته ولم تحمد عواقبه، يعني هذا الذي يريد المجادلة حتى ينصر ما هو عليه من باطل ومذهبه ونحو ذلك، قال هذا لا تؤمن فتنته، لأنه هذا سرعان ما انتقل من هنا وهناك لإشاعة الفتنة، وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون. لهذا يكون، بل يكون في مناظرة، يعني مناظرة أمثال هؤلاء سبب لاشتهار من هو مغمور وانتشار أغلاطه بين الناس. يعني هذا المغمور الذي لا يسمع له ولا يؤبه له، فتأتي أنت فتبدأ في مناظرته ومجادلته وكثرة الصفحات، وهو رجل مغمور، فتكون سببا في اشتهاره، فيبدأ الناس في يعني في معرفته والدلالة عليه، بل وحتى في نشر أغلاطه ومخالفاته بعد الناس أنه كانوا في منأى، فيصير يعني من هذا ويسأل عنه بعدما كان مغمورا، بعدما كان مغمورا. لهذا يعني السلف كما ذكرنا شيئا من آثارهم كان تدل، فقلت لهذا الجاهل لا يناظر، والسفيه والمتعنت ولا المتلون المتقلب، واليوم في على لون ثم بعد غد على لون آخر، وكذا أيضا المتطفل على العلم والمجبول، كذلك المجبول على المخالفة، كما قال ابن حزم قال واحذر من يعني في مكالمة من ليس مذهبه إلا المضادة والمخالفة، يعني قال احذر أن تكالم أو أن تناظر من مذهبه المضادة، يعني كل ما تقول شيء إلا ويأتيك بضده، قال هذا يعني لا مجال معه، لهذا لا مجال معه. وكان أبو الوليد الباجي المالكي عليه رحمة الله يقول ولا يناظر من عادته التسفه أو التسفيه، من عادته التسفيه يعني السفه، قال في الكلام ولا من عادته التفضيع، ولا من عادته التفضيع يعني الذي يبذو على الناس في كلامه، يعني من يعني فيطلق لسانه في أعراض الناس والسب والشتم واللعن نحو ذلك. هذا قال ولا من عادته التفضيع فإنه لا يستفيد أو لا يستفاد من كلامه فائدة. هذا والله تعالى أعلم. يعني أعتذر إليكم يعني وإن أطلنا عليكم، ولكن يعني صدقون هذه المسائل إنما أردت بها النصح لي ابتداء ولإخواني جميعا، على أن الإنسان عليه سواء بلسانه أو بقلمه أن لا يأتي المواضع مواضع التهم فيكتب ما لا يحسنه مطلقا ويتعدى على الناس، ولربما لأن بعض الناس لربما تأتيه الأخبار فيبني عليها ويبدأ فيكتب ويرد، وتجد الرجل ذاك الذي اتهم بشيء من الكلام أو التهمة ونحو بعيد عن ذلك. فالإنسان عليه أن يتلطف بنفسه وأن يتلطف بغيره. هذا والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.
نشكر الشيخ سمير على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته ويرفع به درجاته ووفقه لكل خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، وإن شاء الله ابقوا هادئين في أماكنكم حتى إن شاء الله يخرج الشيخ، ثم بعد ذلك إن شاء الله نصرف إلى المسجد ثم يتوضع الإخوة وغير ذلك، وننتظركم إن شاء الله بوقت كافي واللازم.